تمام الخامسة في باريس.
أمل نادر،
أهلا بكم إلى المسائية من مونتي كارلو الدولية، والتي نبدأها بنشرة الأخبار. نقاش مونتي كارلو نخصصه للتحديات التي تنتظر الرئيس الإيراني الجديد في ظل التصعيد الأخير مع إسرائيل من قاعات التحرير. كيف تقوم الصحافة اللبنانية بتغطية الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت؟ ومباشر مع المراسل من الجزائر وتطورات الأزمة الصحية. وفي عناوين النشرة، إبراهيم رئيسي يضع مواجهة الأزمة الاقتصادية في إيران على رأس أولوياته، وتهديد إسرائيلي بالرد على الهجوم على ناقلة النفط. اللبنانيون يستعدون لإحياء الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت، وهيومان رايتس ووتش تتهم المسؤولين بالإهمال وانتهاك حق الحياة. الاتحاد التونسي للشغل يحث الرئيس سعيد على الإسراع بتعيين رئيس للوزراء.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. يستلم إبراهيم رئيسي مقاليد الرئاسة الإيرانية في ظل ظروف معقدة تعيشها بلاده على الصعيدين الداخلي والخارجي، خاصة بعد التصعيد الحاصل جراء الهجوم على ناقلة نفط إسرائيلية في بحر العرب، وأزمة اقتصادية خانقة على خلفية العقوبات الأمريكية. حفل التنصيب تخلله خطاب للمرشد الأعلى علي خامنئي، أوصى فيه بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، وهو ما وعد به الرئيس الجديد، الذي أكد أنه سيضع رفع العقوبات المفروضة على بلاده على رأس الأولويات. ما هي أبرز التحديات التي تواجهها الرئاسة الإيرانية الجديدة نسيمة جينجيا؟
العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران بعد انسحابها الأحادي الجانب من الاتفاق النووي خنقت الاقتصاد الإيراني، واضعة حدا لصادراته النفطية، وتزامنت معها موجات متتالية من الاحتجاجات على تدهور الأوضاع المعيشية، كان آخرها في الشهر الماضي بمنطقة خوزستان على خلفية شح المياه. يضاف إلى ذلك استياء شعبي من قضايا فساد طالت مسؤولين بارزين في الجمهورية الإسلامية. جائحة كورونا فاقمت الأوضاع وجعلت من إيران إحدى الدول الأكثر تضررا من الوباء في منطقة الشرق الأوسط والأدنى. الرئيس الإيراني الجديد أكد أنه سيعمل على رفع العقوبات عن بلاده دون ربطها بالملفات الاقتصادية. فكيف ذلك؟ مدير مركز الدراسات الإيرانية في طهران الدكتور محمد صالح صادقيان.
الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي سوف يختلف عن سابقه، وسوف لن يعتمد كثيرا على مفاوضات مع الدول الغربية، لكنه سيسعى إذا ما قبلت الدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة الشروط الإيرانية، وإلا فإن إيران سوف تتجه لمعالجة مشاكلها الاقتصادية مع المسار الجديد في علاقاتها مع الشرق، بعيدا عن وضع كل البيض في السلة الاقتصادية الغربية.
ومما لا شك فيه أن حادثة الاعتداء على الناقلة النفطية الإسرائيلية تأتي الآن لترفع تحديا آخر أمام الرئاسة الإيرانية الجديدة.
في تصريح جديد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت إن كل الخيارات مفتوحة في التحرك بصورة فردية ضد إيران. إلي نيسان المحلل السياسي الإسرائيلي يستبعد دخول إسرائيل في حرب مع إيران، فلنستمع إليه.
أنا أعتقد أن في هذا الأوان ليس أي مصلحة لإسرائيل أو لإيران الدخول في مواجهة مباشرة بين الدولتين. أولا لأن إيران اليوم تعاني من وضع اقتصادي سيء ومن جائحة الكورونا، وحتى اليوم تم تنصيب إبراهيم رئيسي، ولا أعتقد أنه في هذه الظروف يمكن أن تكون مواجهة، ولكن هناك إمكانية لضرب مصالح إيرانية في منطقة الشرق الأوسط إذا قامت بها الولايات المتحدة. وعلمت أن الولايات المتحدة ترغب في فرض إجراءات على المصانع تصنيع الطائرات المسيرة. أعتقد أن الفرص مهيئة ضد إيران إذا كان من قبل إسرائيل أو بريطانيا أو حتى الولايات المتحدة، ولكن مواجهة مباشرة أنا لا أراها في المستقبل القريب.
إلي نيسان متحدثا لسليمان ياسيني. على كلنا اليوم وصلت ناقلة النفط إلى مرفأ الفجيرة في الإمارات، وقد تعهدت الولايات المتحدة برد جماعي مع حلفائها على إيران. في تقرير لها بمناسبة مرور عام على تفجير مرفأ بيروت، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات اللبنانية بالإهمال جنائيا وانتهاك الحق بالحياة، عندما أظهرت تحقيقاتها الميدانية تقصير المسؤولين السياسيين والأمنيين في متابعة قضية شحنة نترات الأمونيوم التي أدت إلى وقوع انفجار المرفأ. من جانبها حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن أطفال بيروت لا يزالون يعانون نفسيا جراء الانفجار، ورغم ذلك يستعد اللبنانيون لإحياء هذه الذكرى الأليمة عبر العديد من الفعاليات، من ضمنها رفع نصب تذكارية تبقى شاهدا على ما حدث، كما ينقل من بيروت مفد مونتي كارلو أندري مهاوش.
معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين يشكلان مطلبا أساسيا لأهالي الضحايا، وتحت هذا الشعار دشنت حركة أكت تمثالا على رصيف المرفأ أطلقت عليه اسم مجسم مطرقة عدالة 4 آب، في حين يدشن فوج الإطفاء مساء اليوم تمثالا من حديد حطام على عبر المرفأ، كما شرح لمونتي كارلو الدولية الملازم أول علي نجم المسؤول الإعلامي في فوج الإطفاء متسائلا عن الإجراءات الأمنية العامة.
كل العالم شافت أن اللي استشهد ببيروت بأربع آب يضم من أطياف لبنان كله ومن جميع المناطق، فأقل شيء يتجهز هذا الفوج. بعدين أنا كمان في شغلة بدي أقولها، هذا العنبر هل كان مجهز بتجهيزات السلام العامة؟ يعني هل حاطين فاير ألارم سيستم؟ هل حاطين فاير سبريشن؟ هل حاطين طفية؟
أمام مقر الأمن العام فرقت القوى الأمنية تجمعا لأهالي الضحايا حاولوا خلاله رفع صور أبنائهم. وعلى صعيد الأحزاب، حركة أمل طالبت بتحديد المسؤولين تمهيدا لإصدار الأحكام. أما رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل فقد اعتبر أن الانفجار هو عمل أمني ولا يقتصر على الإهمال الوظيفي. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دعا إلى انتخابات نيابية مبكرة، لأن كل يوم تأخير يرتب مزيدا من الألم، كما قال جعجع. أندري مهاوج، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
ومساء اليوم يوجه رئيس الجمهورية ميشيل عون رسالة إلى اللبنانيين بالمناسبة. باريس من جانبها تسعى عبر مؤتمر دولي تنظمه غدا تزامنا مع ذكرى السنوية الأولى لانفجار بيروت إلى جمع مساعدات عاجلة بقيمة 350 مليون دولار من أجل الاستجابة لحاجات الشعب اللبناني. في الشأن السوري، كثفت القوات السورية قصفها لجيب النار المعارضة في مدينة درعا الجنوبية في محاولة لبسط سيطرتها على المنطقة. إيزي سيغريس.
كل العسكريين السوريين الذين اختطفتهم الميليشيات في محافظة درعا في الأيام الماضية عادوا بأسلحتهم إلى مقراتهم سالمين، حسب ما ذكرته صحيفة سورية. القوات السورية كانت دعت المسلحين للعودة إلى اتفاق المصالحة ومغادرة درعا لمن يرغب منهم، وتسليم من يرغب سلاحه للدولة وتسوية وضعه. وكانت بعض المواقع نشرت صورا ومقاطع فيديو لما قالت إنهم قوات سورية تم أسرهم. كما انتشرت أخبار عن سيطرة مسلحين على عدد من النقاط العسكرية في درعا. التطورات الأخيرة في درعا أوقعت قتلى، ودعت الأمم المتحدة كل الأطراف للالتزام بحماية المدنيين والتهدئة. وسائل إعلام سورية ذكرت أن محافظة درعا شددت على إصرار الدولة على قرارها الحاسم الذي لا عودة عنه، وهو إعادة الأمن والأمان إلى كامل المنطقة. مصادر في المعارضة السورية قالت إن القوات الحكومية قصفت مناطق في درعا تسيطر عليها عناصر معارضة عقب فشل المفاوضات بين الطرفين. وأشارت المعارضة إلى أن المفاوضات في درعا وصلت إلى طريق مسدود بعد رفض القوات الحكومية لكل الحلول خلال المفاوضات.
أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشلي عن قلقها إزاء الوضع في تونس، وجددت عرضها تقديم المساعدة في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي. فما هي آخر التطورات السياسية على الساحة التونسية بانتظار تسمية رئيس جديد للحكومة؟ سؤال طرحناه قبل ذلك على مراسل مونتي كارلو في تونس سامر الزغلامي.
حالة الانتظار ما زالت في الأوساط السياسية والشارع التونسي لمعرفة خارطة الطريق السياسية الجديدة التي سيقترحها الرئيس قيس سعيد بعد أن اتخذ الإجراءات الاستثنائية حسب تأويله للفصل 80 من الدستور. الرئيس بصدد البحث عن رئيس حكومة جديد لتولي إدارة شؤون البلاد بعد إقالة المشيش، ويبدو أن إيجاد الشخصية المناسبة بات صعبا في ظل الجدل المتواصل في تونس. الرئيس أقال وزيري المالية وتكنولوجية الاتصال وانقسامات داخل حركة النهضة. في الأثناء هناك منظمة كبرى على غرار اتحاد الشغل تبحث عن مخارج للأزمة بأخف الأضرار والمحافظة على المسار الديمقراطي. اتحاد الشغل ينظر اليوم في خارطة طريق جديدة سيعرضها على الرئيس، ومن أبرز محاور هذه الخارطة تشكيل حكومة مصغرة بصفة عاجلة وعودة دواليب الدولة للعالم.
شكرا ثامر الزغلامي. في مصر، لدى افتتاح منشأة لإنتاج المواد الغذائية، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الوقت قد حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم، لأن الأمر بات ضروريا. لدى زيارتها إلى السودان، دعت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية سامانتا باور إلى دمج المجموعات المسلحة السودانية داخل الجيش حتى يصير جيشا موحدا بعد توتر شهدته البلاد على المدار الأسابيع الماضية. منذ أيار الماضي يشهد جبل صبيحة في الضفة الغربية فعاليات ليلية مستمرة احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية جديدة. في هذا السياق اندلعت الليلة الماضية اشتباكات عنيفة ما أدى إلى مزيد من الإصابات. للتخوري،
أصيب فلسطينيان بكسور وردود نتيجة اعتداء القوات الإسرائيلية عليهما بالضرب المبرح خلال مواجهات مع المحتجين اندلعت على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس الليلة الماضية. ونقلت مصادر محلية قولها إن القوات الإسرائيلية هاجمت المواطنين الفلسطينيين خلال فعاليات ما يعرف بالإرباك الليلي على جبل صبيح، وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أصيب حتى الآن 2700 شخص بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ودمار هائل في البنى التحتية والطرق والأراضي الزراعية وأشجار الزيتون. وتشهد منطقة جبل صبيح مواجهات مستمرة رفضا لإقامة مستوطنة جفعات أفيتار على قمة الجبل، ورغم إخلاء المستوطنة قبل 3 أسابيع يصر الأهالي على مواصلة انتفاضتهم حتى تفكيكها وإزالة آثار المستوطنين عن الجبل.
واليوم أصيب 6 فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية. كوفيد يعود إلى ووهان، ومخاوف من المتحورة دلتا تتصاعد، فيما عشرات البلدان ماضية في تطبيق وفرض الشهادة الصحية لإمكانية الدخول إلى الأماكن الترفيهية والقطارات والطائرات والمطاعم والمستشفيات، في حين ما زالت بلدان كثيرة تتريث ولا تشاء الدخول في متاهة تشريع قانون الشهادة الصحية. جولة سريعة على البلدان الموالية للجواز الصحي ويقدمها إلي أيوب.
لم تكن فرنسا في صدارة البلدان الأوروبية التي سرعت إلى فرض إلزامية الشهادة الصحية لمكافحة تكون بؤر عدوى بالكورونا، إنما اعتمد الباسبور الصحي بادئ الأمر في الدنمارك والمجر منذ بداية الربيع الماضي. ومن جهة إسرائيل التي أصبحت قدوة في عمليات التلقيح الواسعة، تراجعت في مرحلة عن سياسة اعتماد الباسبور الصحي لتعود وتفرضه بعد بضعة أسابيع على تصاعد حالات الإصابات بفيروس الكورونا. أما في إيطاليا، فالباسبور الأخضر الجرين باس سيدخل حيز التطبيق في 6 أغسطس المقبل، في حين تتطلع المملكة المتحدة إلى بسط قانون الشهادة الصحية سرعان ما ينتهي فصل الصيف. علما بأن العمل بقانون الباسبور الصحي ما زال محدودا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا وإسبانيا، فهذه البلدان تركت خيار اعتماد الباسبور الصحي من عدمه لإدارة كل ولاية أو فيدرالية أو محافظة أو أقليم، بخلاف بعض البلدان التي فضلت عدم الدخول بمتاهة قانون الشهادة الصحية على غرار روسيا وبولندا وبلغاريا وباكستان.
وفي الخبر الأخير، كشفت شركة جوجل عن النموذج الجديد من هاتفها الذكي بيكسل المزود بشريحة تقوم على الذكاء الاصطناعي مصنوعة من على نسق معالجات مراكز البيانات. النشر انتهت، تذكر بأبرز العناوين. إبراهيم رئيسي يضع مواجهة الأزمة الاقتصادية في إيران على رأس أولوياته، وتهديد إسرائيلي بالرد على الهجوم على ناقلة النفط. اللبنانيون يستعدون لإحياء الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت، وهيومن رايتس ووتش تتهم المسؤولين اللبنانيين بالإهمال وانتهاك الحق بالحياة. الاتحاد التونسي للشغل يحث الرئيس سعيد على الإسراع بتعيين رئيس للوزراء، والجواز الصحي يشرع في العديد من الدول، ومخاوف من انتشار متحورة دلتا.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com